يقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة جاءت عقب قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه الآيات خاطب الله تعالى المؤمنين، يأمرهم فيها بالصيام، ثم ذكر الله عز وجل هذه الآية التي بدأنا بتلاوتها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى آخرها. فمن خلال هذه الآيات نلمح أن أحوال الصيام أحيلت ثلاثة أحوال كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشورا، ثم إن الله فرض عليه الصيام صيام شهر رمضان يعني. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. هذا في أول الأمر. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام. ففي هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فيها مدح لشهر رمضان، مدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور، يعني اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم. قال الحافظ ابن كثير ذلك، وقال: كما اختصه بنزول القرآن قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزل فيه على الأنبياء، وخص أيضا بفرض الصيام، وخص بخصوصيات كثيرة. فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، خلق الأزمنة، خلق الأشهر فاختار منها شهر رمضان، والأيام اختار منها يوم الجمعة، والأماكن واختار منها البيت الحرام، والأشخاص اختار منهم الأنبياء، ومن الأنبياء فضل بعضهم على بعض، فضل أولي العزم من الرسل، وأفضلهم خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، فهذا الشهر الكريم الذي هو شهر رمضان كما أساد الله به، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال الحافظ ابن كثير روى أحمد عن واثلة يعني ابن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. قال في الحاشية هو في المسند وذكر رقمه، وكذلك رواه الطبري قال وذكر رقمه. هذا الحديث يدل على أنه سأل أن رمضان هو الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال: أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، كتبه الله في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح كما وصفه الله عز وجل محفوظ. لا يطلع عليه إلا الله. الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ وتكلم به، وأنزله الله إلى بيت العزة جملة واحدة من السماء الدنيا، ثم نزل من عند الله مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفرقا في 23 عاما، نزل من عند الله، نزل به جبريل عليه السلام من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولا يخرج بذلك عن كونه كلام الله، تكلم به سبحانه وتعالى سمعه جبرائيل، تسمعه الملائكة، سمعه جبرائيل، تأخذ الملائكة، يأخذ الملائكة غشي ثم يفيقون، ويكون أول من يفيق جبرائيل، فيسأله الملائكة ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم يمضي جبرائيل بما أوحى الله إليه وسمعه منه إلى حيث أمر سبحانه وتعالى، ينزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل بالقرآن الكريم. من ذلك أنه ينزل بالقرآن الكريم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلبه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئه الصحابة ويبلغه الصحابة أولا فأول، فالاعتقاد الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن بواسطة جبريل، وجبريل عليه السلام سمعه من الله، تلقاه من الله مفرقا. قال: ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الإجازات التي يحملها القراء فيها خطأ، يروي بسند حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول عن جبريل عن اللوح المحفوظ، هذا خطأ، لابد أن يكون عن جبريل عن الله مباشرة، لأنه في عقيدتهم هؤلاء كما هي عقيدة الأشعرية أو الماتريدية أن القرآن ليس سمعه جبريل من الله، وإنما هو أخذه من اللوح المحفوظ أو أنه حكاه عن الله أو عبر به عن الله. وبعضهم يقول إن الذي عبر به عن الله هو جبريل، وبعضهم يقول إن الذي عبر به عن الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول القرآن عبارة عن كلام الله، وبعضهم يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، وهذا خطأ، هذا خطأ في الاعتقاد. الاعتقاد الصحيح القرآن كلام الله، منه نزل وإليه يعود، القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، وسمعه جبرائيل، ونزل جبرائيل بما سمع من الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: هكذا روي عن ابن عباس أنه سأله عطية ابن الأسود فقال: وقع في قلب الشك. قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال، وفي ذي القعدة، وفي ذي الحجة، وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي وهذا لفظه، وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجه. وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال رمضان، يعني يقال شهر رمضان. قال كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. ورخص فيه ابن عباس، يعني ابن عباس رخص وزيد بن ثابت أن يقال رمضان. وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. قال المعلق محقق أحمد محمد شاكر قال عبارة البخاري الجزء الرابع 96 من الفتح باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، يعني قال شهر رمضان أو قال رمضان، قال كله واسع كله جائز. ثم أشار للحديث الذي هنا ثم رواه في الباب الذي بعده مطولا من حديث أبي هريرة. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام المسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه أو كان على سفر أي في حال السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. قال الحافظ رحمه الله ابن كثير وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية، إحداها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار في عذر السفر والحالة هذا، وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم، يعني فيما حكاه ابن حزم في المحلى عن الصحابة عن جماعة من الصحابة والتابعين فيه نظر والله أعلم، لأنه قال فإنه قد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد رمضان مقيما ثم سافر بعد شهد رمضان، أي نعم في غزوة الفتح لما خرج في شهر رمضان لغزوة فسار حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر، أخرجه صاحب الصحيح. يعني هذا حديث متفق عليه ولا يمكن أن يعارضه الصحابة إذا كان بلغهم. الثانية، المسألة الثانية، ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال صاحب التعليق ثبت من حديث أنس وأبي سعيد وجابر وعائشة، انظر الفتح وانظر مسلم ذكر أرقام المواضع. قال فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. الثالثة، المسألة الثالثة، قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقال الطائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وقال الطائفة: هما سواء، يعني الفطر والصيام، لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير الصيام أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهو في الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجه البخاري ومسلم. فأما الرغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار، يجب عليه الإفطار. يعني إذا وجد في نفسه الرغبة عن السنة ووجد في نفسه كراهية الفطر فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذا لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. قال رواه أحمد في المسند عن ابن عمر بإسناد صحيح، ورواه أيضا من حديث عقبة بن عامر الجهني وإسناده صحيح. قال: ولم أجده من حديث جابر. هذا هو التحقيق في المسألة، يعني ما ذكره الحافظ ابن كثير في هذا الموضع هو التحقيق، أن من رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذا لما جاء في مسلم. نعم. إذن ربما يكون الفطر أفضل إذا كان الصيام يشق عليه وكان في الفطر إعانة له وتقوية له، وقد ورد، ولهذا لا يصام يوم عرفة لأن الفطر أقوى، ويتأكد الفطر في حال مقابلة العدو كما في غزوة الفتح. وللعلماء كلام كثير في هذا، أظن أن الحافظ ابن كثير لخصه في هذا الموضع. المسألة الرابعة، القضاء، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ قال: فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع، بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف، وعليه ثبتت الدلائل، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. قال: لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر، ولهذا قال تعالى: فعدة من أيام أخر، ثم قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني ما ذكر التتابع كما ذكره في صيام الكفارة. قال: روى الإمام أحمد عن أبي قتادة عن الأعرابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير دينكم أيسره. قال: وروى أحمد أيضا عن عروة الفقيمي قال: كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل، يعني رجل شعره، فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دين الله في يسر. ورواه ابن مردويه. وروى أحمد أيضا عن أنس ابن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. هذه أحاديث تضمنت أصولا عظيمة من أصول الإسلام، فينبغي لمن وفقه الله أن يدعو إليه أن تكون على باله: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذه هي روح الإسلام: ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يشدد ولا يشد، إلا من لم يعرف الإسلام، يعني أخذ الدين برأيه والعياذ بالله. أما من كان يستدل بالأدلة وقد ألم بها فإنه يجد سماحة الإسلام ويسره. قال: وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وروى ابن مردوين عن محجن بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراءه ببصره ساعة، فقال: أتراه يصلي صادقا؟ قال: قلت: يا رسول الله، هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسمعه فتهلكه. وقال: إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. صاحب الحاشية قال هو في المسند، ولكن آخره فيه: إن خير دينكم أيسره، مرتين، وإسناداه في المسند صحيحان. ومعنى قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم، وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم كما قال. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله ولعلكم تشكرون أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. لعلكم وعسى في القرآن موجبة، فقال لعلكم تشكرون أي إذا فعلتم ذلك فقد شكرتم. وهكذا عسى فإنها إذا وردت في القرآن تكون معبرة عن الوجوب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. لعل أبا أنس أن يعيد مقرأنا هذا فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال رحمه الله تعالى يمدح الله تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم، وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. فروى الإمام أحمد رحمه الله عن واثلة يعلى بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر خلة من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلة من رمضان. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان وفي ليلة القدر منه، كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله عطية بن الأسود فقال وقع في قلب الشك قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. فقال ابن عبد
أنزل يعني مفرقا، أنزل مفرقا، أما هنا أزلاه يعني جملة إلى بيت العزة.
فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. ورواه ابن أبي حاتم وابن مردوي.
أنزل منجما، ما يعني على مواقع النجوم التي في السماء، أنزل منجما على مواقع النجوم، على مواقع تنجيمة، يعني بحسب الحوادث مثل ما ذكر ابن كثير هنا رحمه الله، أنه أنزل الله، يعني أنزل بحسب النوازل وبحسب الحوادث. نعم.
رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي وهذا لفظه، وروي نحوه عن ابن عباس من غير وجه. وقوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه. وبينات أي ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان،
يعني كره أن يقال رمضان إلا شهر رمضان فلم يكره.
ورخص فيه ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وقد انتصر البخاري رحمه الله في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك، منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ونحو ذلك. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حال السفر، فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض وفي حال السفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح، تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. أحدها أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه، وهذا القول غريب.
هو بعض الفقهاء يقول السفر المعصية لا يبيح الفطر، نعم، فحقيقة نعم سفر المعصية في عامة ما يعرف عن أن سفر المعصية أو السفر من أجل استباحة الفطر لا يستباح به الفطر، نعم.
وهذا القول غريب، نقله ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين، وفيما حكاه عنهم نظر والله أعلم، فإنه قد ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح فسار حتى بلق الكديد ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحب الصحيح.
نعم.
الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر بقوله فعدة من أيام أخر، والصحيح قول الجمهور أن الأمر في ذلك على التخييس وليس بحتم، لأنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قال: فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
فلم يعد الصائم على المفطر، يعني لم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نعم.
فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام، بل الذي ثبت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في مثل هذه الحالة صائما، لما ثبت في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الثالثة، قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذا بالرخصة، ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فحسن، ومن صام فلا جناح عليه. وقال في حديث آخر:
انظر، من أفطر فحسن، لكن من صام فلا جناح عليه. ليس يعني ما فكأن الفطر هنا أفضل، من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه، يعني سلم من الجناح أو رفع عنه الجناح الجناح، وهذا مكسبه. أما ذاك فحسن، من أفطر فحسن ومن صام فلا جناح عليه. نعم.
وقال في حديث آخر: عليكم برخصة الله التي رخص لكم.
نعم.
وقال الطائفة: هما سواء، لحديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله، إني كثير الصيام، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فافطر.
فأفطر، لأنه قد يكون مثلا صيام شهر رمضان في السفر أيسر، خاصة يعني مع الوسائل الحديثة، وسائل المواصلات الحديثة كالطائرة والسيارة والمكيفات، ويعني ما يسر الله عز وجل من الوسائل العصرية، فقد يكون اغتنام صيام الشهر شهر رمضان في وقته أيسر وأهون من الفطر والتزام القضاء فيما بعد. فنعم، فيكون التخيير هنا، ويختار العبد ما يرى أنه أرفق به وأحزم له في أداء ما عليه من الفرض. نعم.
وهو في الصحيحين،
يعني إن شئت، لما سأله وقال: إني كثير الصيام، هنا يتناول صيام رمضان وغير رمضان، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصوم، وإن شئت فأفطر. نعم، وهو في الصحيحين. نعم.
إن شق الصيام فالإفطار أفضل، لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. أخرجاه. فأما إن رغب عن السنة ورأى أن الفطر مكروه إليه فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام، والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره.
يكون متمشيا مع النصوص، مع الشرع، لأنه كثير من العبادات، يعني كثرت العبادات وتوزعت حتى تشمل جميع الأحوال، جميع أحوال العبد، بحيث أنه في جميع أحواله يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلتزم أمرا من العبادة لأنه يوافق طبعه، وإذا خالف ما اعتاد عليه كرهه. فإذا كان حاله هكذا فينبغي أن يدور مع يعني مع النصوص، مع السنة حيث دارت، وأن يطرح ما ألفه، وأن يطرح يترك هواه لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلك يكون عبدا لله عز وجل، خلص في عبوديته في جميع أحواله. نعم.
لما جاء في المسند عن في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن وجابر رضي الله عنهما وغيرهما، من لم يقبل رخصة الله التي كان من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. الرابعة القضاء، هل يجب متتابعا أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان، أحدهما أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكي الأداء، والثاني لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع، وهذا قول جمهور السلف والخلف وعليه ثبتت الدلائل، لأن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهر، فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة حتى ما أفطر، ولهذا قال تعالى فعدة من أيام أخر،
ولم يقل متتابعات كما ذكر كما قاله سبحانه وتعالى في صيام الكفارة شهرين متتابعين. نعم، ما قال هنا متتابعات، فدل على اليسر. نعم.
ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة رضي الله عنه عن الأعراب الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير دينكم أيسرة، إن خير دينكم أيسرة،
إن خير دينكم أيسرة، إن خير دينكم أيسرة. نعم.
وروى أحمد أيضا عن عروة الفقيني قال كنا ننتظر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج رجلا يقطر رأسه من وضوء أو غسل، فصلى فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه علينا حرج في كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر ثلاثا يقولها. ورواه ابن مردوي. وروى أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، أخرجاه في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي موسى حين بعثهما إلى اليمن بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا. وفي السنن والمسانيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنيفية السمحة. وروى ابن مردوي عن محجن بن أدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فتراه ببطره ساعة فقال أتراه يصلي صادقا؟ قال قلت يا رسول الله هذا أكثر أهل المدينة صلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمعه فتهلكه. وقال إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم العسر. ومعنى قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم، أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وقوله ولعلكم تشكرون، أي إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.